الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فسعاري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم به في ديننا. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكما سلف مرارا، علامة خير بأمة الله وعلامة خير بعبد الله أن يوجه وأن توجه للفقه في الدين. ولقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. في هذا المجلس إن شاء الله بين يديه تذكرة بما ينبغي أن يفعل بين يدي هذا الشهر الكريم، أهل الله علينا وعليكم هلاله بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه، اللهم آمين. أقول وبالله تعالى التوفيق يجدر بنا بين يدي هذا الشهر الكريم أن نستقبله بقلوب صافية نقية تقية وبأعمال صالحة بارة رشيدة، بقلوب صافية يتأتى صفاؤها بسؤال الله ذلك. فمن ثم كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم منه: اللهم نقي قلبي من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. كذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من دعاء أهل الإيمان: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي الأثر: واسلل سخيمة من قلبي، أو واسلل سخيمة قلبي. فنسأل الله أن يصلح لنا قلوبنا وأن ينقيها من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فلزاماً أن يفعل ذلك حتى تصفو القلوب، فلن ينقيها إلا الله، ولن يصلحها إلا الله، ولن يسلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فأمر القلوب بيده، والله يحول بين المرء وقلبه سبحانه وتعالى. ثم جدير بنا أن نلتمس الأسباب المؤدية لذلك، المؤدية إلى صفاء القلوب وصلاحها، حتى ناقل عن الله عز وجل مراده، حتى ناقل عن الله عز وجل أمره، حتى ناقل عن الله عز وجل ما ساقه لنا من مناهي وأخبار. فيلزمنا أن نستغفر الله كثيرا في هذه الأيام التي نستقبل بها هذا الشهر الكريم، حتى ناقل عن الله المراد، فيرق القلب عند سماع الآيات وينذرف الدمع بإذن الله تعالى عند سماع الآيات وعند سماع التذكرة والمواعظ، فضلا عن أنه لزاما أن ينقى القلب الآن قبل أن ينقى عياذا بالله، قبل أن ينقى بعذاب عياذا بالله من العذاب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. فالحاصل أن نفسا لن تدخل الجنة حتى تنقى وتهذب، فبدلا من أن ينقى القلب آنذاك فلينقى من الآن، ينقى القلب من الآن بالإكثار من الاستغفار. فإن الذنوب المتراكمة والخطايا المرتكبة كل ذلك يلقي على القلب بسواد وظلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت على قلبه نكتة سوداء، فإن تاب وأقلع محيت تلك النكتة، وإن عاد وأصر نكتت نكتة أخرى سوداء حتى يغطى القلب كله. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال: هذا الران الذي ذكر الله في كتابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت عليه نكتة سوداء. وأيما قلب أنكرها نكتت عليه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض كالصفا لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض، وآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فجدير بنا بارك الله فيكم أن نكثر من الاستغفار حتى يزول الوسخ الذي قد ران على القلب من جراء خائنات الأعين ولغو الألسن وكذلك الخطرات والوساوس وعزم القلب حتى يمحى كل ذلك عن قلوبنا. جدير بنا أن نكثر من الاستغفار، قال رسولكم الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه يغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور في المجلس الواحد 70 مرة، وفي رواية: إنك أنت التواب الرحيم. فجدير بنا أن نكثر من الاستغفار حتى يرق القلب، حتى يلين القلب، حتى تزول الذنوب وآثارها، حتى تتساقط عنا الخطايا، حتى ناقل عن الله المراد هذا. وثم ذنوب لا تزال عن القلب وأوساخ لا تزال عن القلب إلا بعمل مع الاستغفار. فإن الاستغفار لا يستطيع وحده أن يزيل المظالم المتعلقة بالعباد، فلا يتصور أنك تسرق وتقول أستغفر الله ولا تؤدي للسارق حقه. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وقال: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فهناك ذنوب تركت أوساخا على القلوب لا تزال بمجرد كلمة أستغفر الله، بل يلزم أن ترد المظالم إلى أهلها حتى يصفو القلب، حتى ينقى القلب ويزال عليه من وسخ. لا بد أن ترد المظالم إلى أهلها حتى ينصع القلب ويبيض. فجدير بنا أن نؤدي المظالم إلى أهلها. وكذلك ثم ذنوب لا تكفيها كلمة أستغفر الله، بل يأتيها أو تأتيها الصلوات الخمس فتكفرها، وذنوب لا تقوى الصلوات الخمس على تكفيرها، بل رمضان لها كفارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. وذنوب تكفر بالعمرة، وبالذنوب تكفر بالحج، وأخر أمرها موكول إلى الله. فنسأل الله مغفرة الذنوب والآثام، ما دق منها وما جل، ما صغر منها وما عظم، ولا يعجز ربي شيئا شيء أبدا. أقول بالله تعالى التوفيق، ومع الاستغفار ومع تأدية الحقوق إليها، علينا أن نعرف بعض أصحاب الحقوق الذين لهم علينا حقوق، وأقربهم بعد حق الله ورسوله حق الوالدين. فمن كانت له أم هو بها أو هو لها عاق، فليبادر ببر أمه، وليبادر ببر والديه، وليبادر ببر أبيه. وذلك أنه من أعظم الكبائر بعد الشرك بالله عقوق الوالدين. عقوق الوالدين من أعظم الكبائر بعد الشرك بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. فجدير بكل شخص أن يحرص على بر الوالدين. فإن كان لك أب أنت له عاق أو أم أنت لها عاق، فبادر بالبر قبل دخول هذا الشهر الكريم. بادر ببر الوالدين، بادر بأداء حقوقهما، لقد توالت الأوامر ببرهما. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل ذكره: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل ذكره وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لقد نطق عيسى عليه السلام في المهد قائلا وبرا بوالدتي. وقال الله عن يحيى بن زكريا عليهما السلام وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. لقد صعد النبي المنبر فقال آمين، ثم سأله الصحابة بعد ما قولك آمين يا رسول الله؟ قال إن جبريل أتاني فقال يا محمد رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخله الجنة قل آمين، فقلت آمين. إن رب العزة قال في كتابه الكريم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن بر الوالدين من أسباب إجابة الدعاء. إن رجلا كأويس القرني كانت له أم هو بها بار وكان به برص فدعا الله فشفاه. ومن أسباب إجابة دعوته كما يقول العلماء أنه كان بارا بأمه، فالبرص الذي كان ولا يزال داء يعجز الأطباء عن دوائه شفي منه أويس بدعوة استجيبت له لكونه كان بارا بأمه استجيب دعاءه وذهب مرض عنه وهو البرص الذي عاجز الأطباء عن دوائه. فجدير بنا أن بر الوالدين فببرهما تجاب الدعوات بإذن الله تعالى. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما رأى سعد أن لنفسه فضلا قال يا سعد وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم فجدير بنا أن نبادر ببر الوالدين. ولا يدخل عليك رمضان وأنت مصاحب باللعنات لقطع الأرحام ولعقوق الوالدين. إن عدم برهما سبب كذلك في إنزال العقوبة عليهما. إن معصية الوالدين وعقوق الوالدين سبب في توالي العقوبات عليك. إن رجلا كان عابدا من عباد بني إسرائيل وهو جريج المعروف كان عابدا مجدا في العبادة في صومعته بعيدا عن أعين الناس، فجاءته أمه تناديه يا جريج يا جريج، وكان يصلي فقال يا رب أمي وصلاتي، فوالت الدعوة يا جريج يا جريج، فقال يا رب أمي وصلاتي، فنادته ثالثة يا جريج يا جريج، قال يا رب أمي وصلاتي، فمضى في صلاته، حزنت أمه لذلك فقالت وهي منصرفة اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المياميس، تعني النسوة الزواني والعياذ بالله. وكان في بني إسرائيل امرأة يتمثل بحسنها وجمالها يقولون لا أجمل من فلانة، فتذاكر بنو إسرائيل يوما عبادة جريج فقالت هذه المرأة إن شئتم لأفتنن جريجا، فلبست أجمل ثيابها وأخذت أبهى زينتها وذهبت إلى جريج تعرض نفسها عليه، فأبى جريج أن يقترب منها، فرجعت ومكنت راعيا من نفسها وحملت ووضعت وجاءت بالولد، فقالوا لها من هذا؟ قالت من جريج، فذهبوا إليه وتحققت دعوة أمه عليه، أنزلوه من صومعته، ضربوه، أهانوه، تزعم أنك عابد وتفعل كذا وكذا، وضربوه وأهانوه، ولكن لكونه كان مجتهدا في مسألته، وإن جانب الصواب، إلا أن الله سلمه، لأن الله يعلم أنه لم يكن يريد عقوق الأم. فقال جريج ائتوني بالغلام، فأتوه بالغلام المولود فقال يا غلام من أبوك؟ قال أبي هو الراعي. قال له جريج يا بابوس واسم الغلام من أبوك؟ قال أبي هو الراعي. فوقروه وأقبلوا عليه يقبلون رأسه وقدميه وقالوا له إن شئت أن نبني لك صومعتك من ذهب بنيناها لك، قال لا أعيدوها كما كانت. هكذا أيها الإخوة والأخوات يلزمنا أن نبر الوالدين. لا يخفى أن الثلاثة الذين انطبقت على فم غاريم صخرة توسل أحدهم ببره بوالديه فسلمهم الله من شيء كبير كانوا فيه. هذا وفي هذا الصدد كذلك ينبغي أن نصل الأرحام بين يدي هذا الشهر الكريم، فلا ينبغي أبدا ولا يجوز لك أبدا أن يقبل عليك شهر رمضان يا مسلم وأنت ملعون. ملعون لماذا؟ لأنك قطعت الرحم. ورب العزة قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. فلا تقطعن أخاك ولا تقطعن عمك ولا تقطعن أختك ولا تقطعن خالك ولا أخوالك ولا تقطعن الأقرباء، فإن القطع يجلب اللعنات. إن ربنا قال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. أولئك هم الخاسرون، عفوا، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وفي الآية الأخرى: أولئك هم الخاسرون. إن يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم أعرض عن أذى لا يكاد يتصور صدر من إخوته في حقه لوجه الله وابتغاء وجه الله، إذ قال لإخوة فرقوا بينه وبين أبيه وتسببوا لأبيه في العمى وألقوه في غيابات الجب ضربا وإهانة وإنزالا إلى غيابات الجب الموحش المظلم، كل يركله كل يضربه، وتسببوا في عمى أبيهم ثم باعوه في الأسواق بيع العبيد، ومع ذلك يقول لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فلنا في الأنبياء أسوة عليهم صلوات الله وسلامه، ويقول لوالديه عليه صلوات الله وسلامه، يقول: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، لم يقل من بعد أن ظلمني إخوتي، ولكن قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو الحكيم العليم، فجدير بمن له رحم أن يصلها وإن قطعته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل أتاه فقال: يا رسول الله، إن لي رحما أصل ويقطعوني، أعطي ويمنعوني، أحلم عليهم ويجلون علي. يا رسول الله، إن لي رحم أصل ويقطعون، أعفو ويسيئون، أعطي ويمنعون، أحلم ويجهلون. قال عليه الصلاة والسلام: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فصلوا الأرحام. ورد في الحديث وإن كانت بها علة يسيرة، إن صلة الأرحام وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أو من سره أن ينسأ له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم أسباب الرزق الواسع صلة الرحم. صلة الرحم، من سره أن ينسأ له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. فصل الرحم سبب عظيم من أسباب الرزق الحسن الحلال. وجربي يا عبد الله، وجربي يا أمة الله، يبارك لك في الرزق، يوسع لك فيه، جربي صلة الرحم، إن شأنها العظيم، حتى الرحم الكافرة توصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، إنما أوليائي المتقون، ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الرحم بالجلد اليابسة، بالجلد اليابسة، جلد الشاة اليابسة، إذا وضعت عليها الماء لانت وسهلت في يديك. فكذلك الأرحام، إن وصلتهم لانوا في يديك، وإن قطعتهم يبسوا عليك ولم تستطع أن تثنيهم عن آرائهم. أما إذا كنت ودودا وصولا تعطي هذا وتتفقد حال هذا وتواسي هذا، فإنك إذا طلبت منهم طلبا وافقوك وسمعوا لك وأطاعوا. أما قاطع الرحم فماذا عسوا أن يجتني إلا الثمر المر من جراء قطع الأرحام. إن النبي قال لا يدخل جنة قاطع، إن النبي قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها، إن النبي قال لما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بقوائم العرش وقالت يا ربي هذا مقام العائد بك من القطيعة، مسكت بقوائم العرش قالت يا ربي هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال الله لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ أعطى الله الرحم وعدا أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها، قالت بلى يا ربي قد رضيت، قال فذلك لك. ومن ثم فالرحم تقول من وصلني وصله الله، من قطعني قطعه الله. إن الرحم والأمانة تقفان على جنبتي الصراط يوم القيامة، والصراط جسر جهنم، لماذا تقفان؟ قال العلماء تقف الرحم لانتشال من كاد أن يسقط في الصراط في جهنم إذا كان وصولا لها، تقول يا رب هذا وصلني، وكذلك الذي قطعها إذا جاء يمر تستوقفه على الصراط، والكل يريد أن يمر على الصراط سريعا لأن تحته جهنم والعياذ بالله. تقف الرحم تستوقف الرجل الذي قطع، هذا يا ربي قطعني. فيا عباد الله لا يدخلن عليكم رمضان والرحم مقطوعة، بل صلوا الأرحام، صلوا الأرحام. فبدايات دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعوة بواسطة الأرحام. قال عبد الله بن سلام سمعت بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فذهبت إليه فرأيت وجهه ليس بوجه الرجل الكذاب، رأيت وجها صادقا، سمعته يقول يا أيها الناس صلوا الأرحام، طيبوا الكلام، أفشوا السلام، صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، يحسن لشواهده. هكذا أيها الإخوة، ولا تدعوا خصومات بينكم وبين إخوانكم، فربكم يقول، ربكم خالقكم يقول، القادر عليكم يقول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ويقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. هكذا يقول تعالى في كتابه الكريم، وكذلك يقول جل ذكره والصلح خير، ويقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وعليكم أيضا ومع الصلح عليكم بحسن الجوار، الجار له عليك حق، أوصى به ربك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى قوله والجار ذي القربى والجار الجنب، أوصى به جبريل الأمين، قال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أوصى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، أوصى به عبد الله بن عمرو والصحابة، قال عبد الله بن عمرو لما ذبح الذبيحة أهديتم لجارنا اليهودي، حتى الجار الكافر يوصى به، فالنصوص في الجيران عامة، وكذلك الأرامل والمساكين، لا تنسوا الأرامل والمساكين والأيتام، قال عليه الصلاة والسلام أنا أكافل اليتيم كهاتين في الجنة، قال عليه الصلاة والسلام الساعة على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر. فلا تنسوا الإحسان إلى الأرامل والمساكين والأيتام، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. أيها الإخوة، من لم يجد ولو بكلمة طيبة، ولو أن تلقى أخاك وجهك إليه منبسط، وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أحسن الله إليك شيخ مصطفى.
وإليك يا رب.
الله يحفظك. أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله، تفضل.
نسألك بالله فتوى بموضوع الطلاق، الله يخليك.
سلم يا رب، تفضل.
ابنتي طلق زوجها ثلاث طلقات صريحات، بقوله إنك طالق المرة الأولى، وبقوله إنك طالق المرة الثانية، وبقوله إنك طالق المرة الثالثة، ولكن أنا أعلم أن يعني هذه طلقة بائنة. ولكن إحدى المرات كانت للعذر الشرعي يا شيخ، فهل لها من رجعة على قول الشيخ الإسلام تيمية ولا ما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فابنتك لا تحل لزوجها إلا من بعد أن تنكح زوجا غيره، ابنتك لا تحل لزوجها إلا من بعد أن تنكح زوجا غيره، ويدخل بها الزوج الجديد من غير تواطؤ على التطليق ومن غير تواطؤ على التحليل. ثم إن طلقها الزوج الجديد وانقضت عدتها فلا أن ترجع إلى الأول كخاطب من الخطاب. والطلاق في الحيض واقع، وقد شذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن جماهير العلماء ولم يحتسب التطليق في الحيض، وهذا قول شاذ مرفوض والدليل يخالفه وأقوال العلماء قاطبة تخالفه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل
فضيلة الشيخ مصطفى، بارك الله فيك ونفعنا ونفعك بهذا العلم.
يا رب وإياكم.
نرجو توجيه الذين يأكلون حقوقنا هنا ويأخذون منا كأنها رواتب قطعت علينا، حينما سافرنا من مصر إلى السعودية يأخذون في الشهر 200 ريال باسم الكفالة ويطلبوننا ويمنعوننا النزول. ثم أرجو منك توجيه الذين يبكون في رمضان، أين هم في فجر يوم العيد؟ ثم أين هم يبكون عند الدعاء ولا يبكون عند القرآن؟ وبعد أن ينقضي رمضان لا نراهم في المسجد إطلاقا، فما هؤلاء؟ وهل يجوز لنا أخذ أموالنا من الكفيل إذا أكلها بوجه بغير وجه حق بطرق ملتوية، حيث أننا الآن تهضم حقوقنا على الإطلاق وليس لنا حرية التصرف في أي أمر من أمورنا، لا السفر إلى أزواجنا وأولادنا ولا أن نأخذ حتى عقود لنعمل بها أحرار، وجزاكم الله خيرا.
وجزاك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهذا الذي يحدث من الكفلاء هنالك من أن بعضهم ممن قل دينه وقلت أمانته يفرض على العمالة عنده على كل عامل في الشهر 200 ريال أو 300 ريال ويسرحهم يعملون كيف شاءوا، مع أنه أتى بهم من مصر بعقود موثقة وعقود شرعية، ورب العزة يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا المال الذي يأخذه هذا الكفيل سحت يأكله ولا وجه حق له فيه. وأنا أعلم أن المسؤولين هنالك في السعودية وضعوا قوانين عندهم في مكتب العمل لملاحقة أمثال هؤلاء الشريرين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذا الظلم وأن يتحرك المسؤولون السعوديون الطيبون، فكم من مسؤول صالح هناك يخشى الله، لإزالة هذه المظالم عن العباد. وليعلم الجميع أن المؤمنين إخوة كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وما عرفنا هذا التفريق بين الجنسيات إلا في هذه العصور التي نعيشها. فعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هنالك بمكة بلال الحبشي وصهيب الرومي ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم القرشي وزيد بن حارثة المولى، وفي مدينة رسول الله جاء سلمان الفارسي، والكل تحت مظلة الإسلام يظلهم قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فعلى السعاة في الخير في بلاد المسلمين أن يسعوا جادين مجدين مجتهدين في إزالة هذه الفوارق التي تفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أحيانا تحت شعارات قومية وأحيانا تحت شعارات مذهبية وأحيانا تحت شعارات دينية إلى غير ذلك. ديننا واحد، دين الإسلام، الحمد لله، ديننا واحد، ربنا واحد، المؤمنون إخوة، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. قد كانت هناك رسالة للفاضل العالم الشيخ الجليل عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، رسالة في نقد القومية العربية. لماذا نقد القومية العربية؟ لأنها تفرق بين المسلم العربي والمسلم الباكستاني والمسلم الصيني والمسلم الأوروبي. هذه القومية العربية كانت تفرق بين هذا، وكانت ولا زالت على هذا النمط، فترى النصرانية العربي مقرب عن المسلم الباكستاني، وهذا خطأ في شرعنا وفي ديننا. لأن المؤمنون إخوة يسعى بذمتهم أدناهم. فكانت للشيخ رسالة طيبة في نقد القومية العربية، ولكن ليت الشيخ يرى ما يحدث الآن في بلاد المسلمين، فارتفعت شعارات أضيق بكثير من القومية العربية، لم تعد قومية عربية بل أصبحت وطنيات وقوميات، وكل ينحر في الآخر وكل يتعالى على الآخر. صدق الرسول إذ قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. إن ربنا يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جدير بإخواني المسؤولين في المملكة العربية السعودية أن يعدلوا أي قانون يخالف أمر الله وأمر رسول الله، وليس في السعودية فحسب، بل عندنا في مصر وفي الكويت وفي اليمن وفي كل البلاد. على كل مسؤول أن يصلح من شأن القوانين التي تخالف أمر الله، ولا يستصدر قانون إلا بعد عرضي على كتاب الله وسنة رسول الله. إن أقرته الشريعة فعل، وإلا محية، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
مصطفى، بس كنت أستاذنا حضرتك توضح لزوجتي يعني اللبس الإسلامي وشكله وماهيته وما يقرب ليه في الوضع اللي احنا في حاله عايشين فيه، أو أسماء معينة من اللبس اللي يكون موجود دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه، وألوان وأشكال وحاجات زي كده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فاللبس الإسلامي للمرأة أن يكون واسعا فضفاضا غير ملفت للنظر، غير فاتن في نفسه، غير مجسد للجسم كما هو معلوم. فهذا إجمالا لبس يغطي البدن كله، واسعا فضفاضا، ليس بثوب شهرة، ليس فيه تشبه بالكافرات، ليس مجسد ولا مجسم، أيضا في نفسه ليس بلون يلفت الأنظار، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمعت فضلت الشيخ لي ثلاث أسئلة بعد إذن حضرتك.
اتفضل يا
أخي. تفضلك الله. أنا كنت مقدمة في عمرة رمضان اللي فات، والرجل أخذ مني فلوس ولسه ما جابهاش للنهاردة، يعني اداني مبلغ ولسه مبلغ. المبلغ الثاني، المبلغ اللي عنده يجوز أطلع عليه زكاة؟ هذا السؤال الأولين.
يعني هو عفوا أموالك كلها تبلغ النصاب وهذا جزء منها؟
لا، هو هما 3000 جنيه.
يعني عندك أموال غيرها؟ عندك أموال تانية غيرها؟
لا، هما 3000 جنيه اللي عند الراجل لسه من السنة اللي فاتت قبل رمضان اللي
يعني فاتت. ما تملكيش أي أموال أخرى؟
دابلي، وأنا رحت اعتمرت بهم الحمد لله.
أختي الكريمة،
اعتمرت الحمد لله.
يا أختي
نعم.
هل لك أموال عندك في بيتك؟ لك أموال غير 3000 جنيه؟
أنا معايا، بس في ناس بتستلفهم مني وتجيبهم.
يعني معاك فلوس كتير أكتر من من 15000 جنيه؟
لا لا لا، ده هما الثلاثة اللي عند الراجل.
إذا لا زكاة عليك، المال لم يبلغ النصاب، نصاب الذهب لم يبلغ النصاب.
واللي عند الراجل ده أدفع عليه؟
لا، ما هو ما ينفعش، ما بلغش النصاب. إذا تدفع على من يبنى على نصاب الفضة، ادفع على 1025 75 جنيه، لكن إذا بنيت على نصاب الذهب ليس عليك زكاة.
طيب لو صادفت يعني حادث عربية بسيط كده، حصل حاجة بسيطة في العربية، يجب علي ان انا اصلحها، عربية واحد تاني يعني.
يعني انت اللي اصبت العربية؟
انا اللي اصبت.
ها؟
انا اللي اصبت العربية التانية.
من اتلف شيئا عليه اصلاحه الا اذا عفى اهله.
يعني هو لو قال لي اعملها اعملها.
طبعا.
اه.
لا شك.
طيب ربنا يخليك. في حاجة تانية معلش.
نعم.
ان بنت خالتي متجوزة في حيش عيسي، وحصل خلاف بينها وبين جوزها، وانينا متأهلية، راح جوزها بعت عيالها بخمس بنات هن، فهي عايزة تشغل البنات هنا في اي حاجة تشتغل فيهم، عشان ابوهم بعتهم هنا وما فيش داخل لهم. يعني حرام ان هي تشغل البنات ديت ولا مش حرام؟
كم اعمارهم؟
أه؟
كم الاعمار؟
يعني من عند 20 وانت نازل كده ال 15.
زوجيهم زوجيهم.
ما هم لسه ما وجدهمش الجواز يعني.
طيب شغلهم في عمل بعيد عن الفتن.
في محل
لا لا لا، شغلهم في عمل بعيد عن الفتن.
بعيد
عن النساء يعني، في حضانة نسائية. في مكتب تحفيظ قرآن نسائي. في أي مكان تجمعات نسائية. أما أنك تعرضي هؤلاء البنات اللواتي ليس عليهن رقيب بعد الله، أبوهم تركهم وأتوا في بلاد أخرى، سيكونون مطمع. في الغالب يكون أمثال هؤلاء البنات مطمع للشباب. إذا وجد الشاب فتاة ليس لها أب، ليس لها أخ، فتكون مطمعا له. لكن شغليها إذا اشتغلت في مكان كله نساء، في أوساط النساء.
بارك الله فيك. ربنا يبارك لك بقى. تقول كلمة لأبوهم كده، ربنا يحنن قلبه عليهم كده.
تكلمنا عن اللي كما ذكرنا بحق الآباء على الأبناء، فالأبناء لهم أيضا على أبيهم حق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، فالأب مسؤول عن أبنائه وعن بناته. ورب العزة قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأذكر أيضا بنبي الله صادق الوعد إسماعيل، قال الله جل ذكره في شأنه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ويتخطى الحكم إلى غيره. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عند مسلم: وإن لولدك عليك حقا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
فضل حضرتك يا شيخ لي سؤالين.
تفضل يا أخت.
السؤال الأول: لو أنا ذهبت للطبيب ويعني عمل لي سونار كشف يعني جسمي وبعد كده أذن لصلاة العشاء فدخلت صليت ولما روحت البيت افتكرت إن أنا يعني الطبيب كشفت قدامه، فهل صلاتي صحيحة ولا أعيدها تاني؟ السؤال الثاني: لو واحد واقف بيصلي سنة ودخل واحد تاني صلى معاه، التاني ده بيصلي فرض، ينفع ولا ما ينفع؟ جزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فمجرد تكشف المرأة أمام شخص لضرورة دعت إليها الحاجة لا ينقض هذا الوضوء، مجرد الكشف النظر لا ينقض الوضوء، لكن إذا كانت هناك توبة أخر فبحسبها. أما الذي يتنفل خلف المفترض أو المفترض الذي يتنفل خلف المتنفل، يعني شخص يصلي الفرض خلف شخص يصلي السنة النافلة، لا بأس بذلك، لأن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء، هو يصلي نافلة لنفسه ولأهله إلى أهل بيته العشاء فريضة لهم. وجاء رجل متأخرا عن الصلاة وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا من يتجر على هذا، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما عندك؟
لو سمحت ما عندك أسئلة بارك الله فيك.
وفيك بارك الله، تفضل.
السؤال الأول: لما لم تقدمون في الانتخابات وتطالبون بحق المظالم؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
لما لم تقدمون للانتخابات وتقدمون بحقوق المظلومين كعلماء قناة الرحمة؟
بارك الله فيك.
السؤال الأول.
جزاك الله خير، تفضل.
السؤال الثاني: أخ يعمل في بقال ويبيع بعض المحرمات مثل السجائر، وصاحب العمل قال له ما تشغلش دماغك وهو بيبي، ما حكم هذا الشاب الذي يعمل مع هذا الرجل؟
أعد سؤالك.
أخ يعمل في بقال.
إيه.
وصاحب العمل قال له بيع السجائر حرام وقالها في قناة، قال له ما تشغلش دماغك وهو بيبيع وشغال على اللي شغال عنده جديد. وهو ما حكم في هذا الشاب، يعني يسيب العمل أو الذنب على الذي يبيع؟ يعني
هو يعمل في بقالة.
نعم.
البقالة تبيع محرمات؟
أيوة، تبيع مثل السجائر والتغالي في الأسعار وهكذا.
ومن السائل الآن؟ العامل. العامل يسأل.
العامل
يسأل يعني.
العامل، ما هو العامل اللي أنا هو بقال لي سأل الشيخ مصطفى قول أنا يعني بقى ببيع السجائر مثلا، وقال له صاحب المحل الحكم ايش بقى؟ أنا حكمي ايش؟ أنا علي إيه؟ ولا صاحب العمل هو اللي هو صاحب البقالة ذات نفسه؟
طيب.
هو اللي بيشيل اسمه هو معاش جام.
طيب، والثالث
ده والأخير، مثلا لو سمحت مثلا معلومة كانت الرحمة والذين جاءهم أولئك يلعنهم الآية التي تقول أولئك يلعنهم الله ولعنهم اللاعنون الذين يكتمون ما جاءهم من البيانات أولئك يلعنهم الله ولعنهم اللاعنون. فأنا مثلا قلت معلومة ورحت أقولها للمثل الواح لحديث النبي نضى الله إمرئا سمع مقالتي فرعاه ثم أداك ما سمعه. لو أني كتمت المعلومة دي بأني ربنا بيلعني مثلا. وجزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما الحديث عن السؤال الأول أو الجواب الأول فأقول بالله تعالى التوفيق إجمالا، الأخ يقول لما لا تشتركون في الانتخابات وترفعوا الظلم عن المظلومين؟ كذا قال الأخ الكريم جزاه الله خيرا. فكإجابة مختصرة جدا في هذا الصدد إلى أن يأتي بإذن الله وقت للتوسعة فيها، أقول وبالله تعالى التوفيق أرى إجمالا ومعي بعض إخواني يرون نفس الرأي أن ما نحن فيه أنفع وخير مما فيه أولئك. هذا الذي أراه إجمالا، لأن الدخول في مثل هذه الانتخابات سيتطلب ترك ما نحن عليه أو ترك شيء كثير مما نحن عليه والتفرغ لمثل هذه الانتخابات. فمن المفاضلات إجمالا ما أرى ما نحن فيه، وهذا اجتهاد منا والله أعلم، أفضل مما فيه غيرنا وأنفع للناس في هذا الصدد. إذا اقتربنا منه سنؤثر على شيء ويفقد منا شيء نراه أعز من الذي سنحصله. بالتفصيل لها وقت آخر إن شاء الله تعالى. هذا وعن الذي يبيع سجائر في المحلات أقول بالله تعالى التوفيق إن استطاع ألا يبيع لزمه أن يمتنع عن البيع، إن عجز تماما ولم يكن له أي مأوى ولا أي مصرف ففي هذه الحال إن كانت نسبة المبيعات المحرمة إلى سائر المبيعات 5% 10% وهو مكره على بيعها، فأقول مثل هذه تغتفر مثل العمل. يعني شخص يشتغل في سوبر ماركت أو في كما يسمونه باللغة العجمية أو في محل متكامل، وهذه نسبة من آلاف السلع الموجودة، فلعل مثل هذه تغتفر. أما إذا كانت النسبة كبيرة ينتقل إلى عمل آخر، إذ الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم. أما قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، ليست على المعنى الذي سمعت، إنما هذه في شخص كتم حقا المسلمون في حاجة إلى إظهاره، أو كتم حقا عند استشهاد يراد به، أو كتم حقا في باب من الأبواب لزاما أن يظهر. لكن شخص تعلم مسألة من المسائل، هل يجب عليه في الحال وعلى التو أن يخبر بتلك المسألة حيث لا حاجة لها الآن؟ هل من تعلم حديثا يلزمه أن يبلغ الحديث في الحال وعلى الفور؟ هذا ليس بلازم. وثم مسألة كتمان العلم لا فقه، متى يبث العلم متى يكتم العلم هذه أيضا مسألة لا فقه. فمثلا كلمات الحق عند السلاطين الجائرة لا ثواب، ومن أعظم الثواب وفاعلها كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يحسن عند قوم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، ورجل قام إلى إمام فأمره ونهاه فقتله إلى آخر الحديث. هذا شيء، لكن أحيانا يكون كتمان العلم أولى، وعلى ذلك أمثلة وأدلة. الحجاج بن يوسف الثقفي كان ظالما مبيرا، كان الحجاج ظالما مبيرا ويقتل بسرعة أي واحد يخالفه في رأيه، وله سجن موحش مظلم تحت الأرض، أحيانا يربط 50 واحد في سلسلة واحدة، إن قاموا قاموا جميعا وإن ناموا ناموا جميعا. كان مؤذي مظلم، كان ظالم مؤذي، حتى يقال في ترجمته السيئة إنه قتل 120,000 نفس صبرا. فيروى أنه سأل أنس بن مالك لما اشتد الانتقاد عليه إنك تقتل وتقتل، سأل أنسا ما أشد عذاب عذب به النبي أقواما؟ فأخبره أنس بقصة العرانيين، فاستحل الحجاج بعد ذلك كل ما يصنع واستخف كل ما يصنع. أنس أخبره بقصة العرانيين، ناس أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قبيلة عرينة فأظهروا الإسلام وقالوا للرسول: يا رسول الله، اشتكينا بطوننا، فأرسل معنا بعض أصحابك نرعى مع إبل الصدقة. وفي بعض الروايات أن النبي الذي حثهم، وفي هذا بحث متسع، فالشاهد أن النبي أرسلهم مع إبل الصدقة وقال: اشربوا من ألبانها وأبوالها. فخرجوا وابتعدوا عن المدينة، شربوا وعوفوا في أبدانهم وصحت أجسامهم وقويت أجسامهم. فماذا كان منهم لما كان هذا منهم؟ قتلوا راعي رسول الله وسملوا عينه بمسامير محماة، وكفروا وارتدوا وهربوا، سرقوا الإبل وانصرفوا. فأتى الصريخ النبي راعيك فعل به كذا وكذا والإبل سرقت والقوم كفروا، فأرسل النبي في أثرهم، أتي بهم، فعل بهم ما فعل بهذا الرجل، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، سملت أعينهم بمسامير محماة، تركوا في الشمس حتى ماتوا. فأنس أخبر الحجاج بأشد عذاب، قال قصة العرانيين. الحجاج أهمل السبب وبدأ يستخف بكل ما يصنع، وقال: أنا ما عملت مثل ما صنع الرسول، عملت أقل مما صنع الرسول. فبعض الصحابة لاموا أنسا: لماذا أخبرت الحجاج بهذا؟ استغله استغلالا سيئا. وكذلك لما خرج أبو هريرة بعد أن سمع من النبي حديثا: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، خرج أبو هريرة فالتقى بعمر، قال: يا عمر، إن الرسول قال كذا وكذا. فضرب عمر ضربة أسقطته، ارجع. فأسرع أبو هريرة إلى الرسول وركب عمر، أي سار خلفه. فدخل عمر على رسول الله، ودخل أبو هريرة يشكو، قال عمر: يا رسول الله، أخشى أن يتكل الناس، إذا علموا أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة اتكلوا، يعني ويفهمون الأمور على غير وجهها. قال: إذا لا تخبرهم يا أبا هريرة. ونحوه لمعاذ بن جبل، فكتمان العلم ونشره له فقه. بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى.
وإياك.
أسأل الله أن يجعل هذا العمل كله بإذن الله حتى هذه.
وإياك يا رب.
والله إلي عدة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة عمر بن الخطاب، هذا الحديث صحيح؟
لا يصح.
والحديث الثاني: ركعتين بسواك خير أفضل من ستة بدون سواك.
لا يصح، لا يصح، كله لا يصح.
أبو لو الواحد اتمضمض، لو مش اتمضمض واستنشق وهو صائم، هل فيها شيء؟
نعم.
لو مش اتمضمض ولا استنشق وهو صائم، هل فيها شيء؟
ليس فيها شيء، لكن كان بعيد عن السنة، فالصائم يتمضمض ويستنشق أيضا.
يحدث في بطني أصوات، فهل هذا ينقض الوضوء؟
لا تلتفت لها ولا تنقض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم، خير لك من ألو.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم،
خير لك من ألو.
ألو.
السلام
ورحمة الله وبركاته. نعم. سيدنا الشيخ، أنا كنت عايز أسألك ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، حضرتك دلوقتي أنا عندي عربية تاكس بالقسط، فينفع ان انا اطلع عليها زكاة؟ والسؤال الثاني، حضرتك دلوقتي انا باخد مرتب شهري من شركة، اطلع برضو عليها زكاة ولا ما اطلعش عليها زكاة؟ وانا حضرتك دلوقتي بعمل حاجة لأهل الله، بعمل شنط رمضان بوزعها، عندي سواق شغال معايا اديته شنطة، فهل يجوز عليه ان انا اصدق على السواق ده واديله الشنطة؟
هي من الزكاة؟
من الزكاة؟
لا، هي من الزكاة، الشنط دي من الزكاة؟
لا لا لا، ده انا مطلعها لوجه الله.
طيب.
لا لا، مطلعها لوجه الله.
يعني الناس الفقراء ولا الاهل؟ لا، حد تاني من
نعم
تقصد من بأهل الله عاملها لأهل الله اللي...
عاملها لأهل الله
يعني الفقراء يعني ولا حد
للفقراء
طيب طيب
فحضرتك دلوقتي هو كان عنده واحدة وقال لي ده غلبانة وجوزها رجله مقطوعة وبتاع فخد شنطة واديته فلوس يديها لها
طيب
فقلت له ده قدام ربنا أنا مديها لها والله أعلم هو اديها لها ولا لا فكنت عايز أعرف هل يصح اللي أنا عملته اللي أنا اديته الحاجة دي
هو أمين ولا حرامي
يا
أمين ولا حرامي هو
نعم يا فندم
أمين أمين
هو رجل أمين أمين جدا
أمين جدا طيب خلاص الحمد لله طيب أما عن التاكسي والزكاة فليس على التاكسي زكاة ليس على التاكسي زكاة وأما عن المرتب الشهري فليس عليك زكاة لكن إذا اجتمعت عندك فلوس بلغت النصاب ومرت عليها سنة فأخرج عليها زكاة أما الشنطة اللي عملها الأهل الله أنا سألت عن أهل الله لأن أهل الله هم أهل القرآن النبي يقول أهل القرآن هم أهل الله وخاصته لكن تقصد الفقراء إذا أعطيت للسائق شنطة أحسنت لأنه لا ينبغي أن تكون أنت بتوزع أشياء واللي بيشتغل معك لا تعطيه النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ولي خادم أحدكم طعامه وشرابه فليناوله اللقمة واللقمتين فإنه ولي حرة يعني الخدام اللي بيطبخ عندك وبيكرمك يعني بيشتغل عندك عفوا بيجهز لك الطعام والشراب ويأتيك بالطعام أعطيه لقمتين فإذا كان الرجل يوزع عندك يوزع الشنط على الفقراء أعطيه شنطة يا أخي أعطيه شنطة يعني من كريم الأخلاق ومن السنة النبوية أن تكرم هذا الرجل بشنطة وهكذا كل شخص كلف شخصا بتوزيع أشياء أكرمه يا أخي أعطيه جزءا منها بارك الله فيك ولو يسيرا
في سؤال بس يا شيخ تاني أتعبك بس معايا
لا أكمل
حضرتك أنا دلوقتي والدتي بتحب أخويا أكتر مني بس أنا بساعدها أكتر منه
عند الله
هو صاحب معرض وما بيجيلهاش خالص حتى بتقول له أنا بشحتك من اللي أنت تجيني فما بيجيش بس بتفضله عني وأنا مش سايبها
أنا أسألك سؤال
اتفضل
الله يحفظك حب الله أولى لك ولا حب أمك لك
لا حب الله
طيب أما أنت تبر أمك وأخوك ما يبرهاش ربنا يحب من أكتر
يحب اللي بيبره
يحب نحن نريد حب الله الطيبات لمن التحيات لمن
لله
اقرأ التحيات كده
التحيات لله والصلاة والسلام
والصلوات وإيه
التحيات لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد
لا التحيات لله والصلوات والطيبات يعني الطيبات لمين الطيبات لله
طيبات لله طبعا
احنا بنعمل الطيبات لمن نرجو وجه الله ونرجو ثواب الله اذا كنت تعمل الطيبات على اساس امك تحبك فقط ملك ثواب عند الله لكن لو بتعمل عشان ربنا يحبك وحب امك لك حتى يرضى عنك ربك تثاب فانت اعمل البر ولا تبالي وربنا هو الذي يقذف المحبه في القلوب
بارك الله فيك يا شيخ
وفيك
بارك فيك.
أقول أما إذا وكلت شخصا أمينا كي يرسل زكاة أو صدقة لأحد وهو أمين فخلاص لا إثم عليك إثمه على نفسه بارك الله فيك السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يذكر عنا شيخنا رب
وإياك تفضل
حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضاعته إذا وجدها والحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا جثنا بالكبائر شرح من فضلتك وجزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وإياكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد أما الحديث الأول فهو ترغيب عظيم في التوبة والرجوع إلى الله فمهما عملت من ذنب فلا تيأس من رحمة الله بل ربي سبحانه يفرح برجوع عبده إليه وضرب لذلك مثل ولله المثل الأعلى إذا كان أحدكم في صحراء كلها رمال كلها فلا من الأرض ليس فيها زرع ولا ماء ولا يستطيع أن يرجع إلى أهله إلا على دابة وكان معه جمل عليه طعامه عليه شرابه عليه متاعه ثم يركبه ويرجع إلى بلاده فجأة فقد الجمل فقدت الناقة بما عليها من طعام وشراب وأموال وأزواج. فجلس في الفلاة في الصحراء وحيدا لا يستطيع الرجوع إلى أهله، لا يستطيع أبدا الرجوع إلى أهله، وسيموت جوعا وعطشا. فجلس يبحث عن الناقة، يبحث ويجتهد، يأس من الناقة تماما ومن رجوعها تماما، فنام واضعا خده على يده مستسلما للموت منتظرا الوفاة. فنام واستيقظ بعد مدة فرأى الجمل أمامه، رأى الناقة أمامه عليها كل الطعام وكل الشراب وكل الزاد. ففرح ومن شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح فقال: اللهم أنت عبدي، بدل من يقول اللهم أنت ربي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ففرح هذا الرجل بناقته: الله أشد فرحا بك إذا كنت مذنبا ورجعت إليه، إذا كنت تمشي في طريق سيء طريق عصيان ورجعت إليه. فربنا يفرح برجوعنا إليه، يفرح بتوبتنا بأوبتنا إليه. فلا تزهدن أبدا، لا تزهدن أبدا في رحمة الله، لا تيأسن أبدا من التوبة، ولا تيأسن أبدا من رحمة الله عز وجل عليك. أما الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، فالحديث واضح وكما سلف ضمنا أن هناك من الذنوب ذنوب تكفرها كلمة أستغفر الله، ذنوب أخر تحتاج مع كلمة أستغفر الله إلى صلاة ركعتين، ذنوب أخر تحتاج إلى أكثر من صلاة ركعتين فتأتيها الفرائض، ذنوب لا تقوى الفرائض على تكفيرها وذنب باب الأسباب، وإلا فالله قادر على كل شيء، فتأتيها الجمعة تمحوها. فالذنوب التي دون الكبائر ما لم يستحلها الشخص بل يذنب ويتوب تكفرها الجمعة، صلاة الجمعة، ذنوب أخرى يكفرها صيام رمضان والعمرة وهكذا. هذا وإخواني وفقهم الله تعالى وسلمهم وحفظهم يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأقول وبين يدي الانقضاء: ما كان في هذا المجلس من صواب فمن الله عز وجل، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو شطط أو زلل فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل شيء لا يرضيه. هذا وأهيب بإخواني المسلمين وأخواتي المسلمات أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى سامعين له مطيعين له، فنحن عبيد لله عز وجل، والعبد يجب أن يكون مطيعا لسيده، يلزمنا أن نكون مطيعين لسيدنا وخالقنا وبارئنا ومحيينا ومميتنا ورازقنا سبحانه وتعالى، فيلزمنا أن نرجع إلى الله سامعين لله مطيعين لله، فنقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نسأله سبحانه أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا، هو المقدم وهو المؤخر، لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، لا إله غيره. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإقبال على كتاب الله، ذلكم الكتاب المبارك نقرأه متدبرين متفكرين بكتاب ربي سبحانه وتعالى، ذلكم الكتاب المبارك الذي يهدي للتي هي أقوم، الذي هو شفاء. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله سمعا لله وطاعة وامتثالا، إذ الله قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فلن تزالوا في خير ما دمتم في ذكر لله، به تطمئن قلوبكم وتعافى وتقوى أبدانكم وترطب ألسنتكم وتخنس عنكم الشياطين وتتنزل عليكم الملائكة والرحمات والسكينة ويذكركم ربكم في من عنده، صحائفكم تنور بذكر الله، ثم لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم أفضل صلاة وأتم تسليم. أسأل الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، وأن يشفعه فينا وفيكم أيها الإخوة والأخوات. هذا وأوصي نفسي وإخواني، وبعد الإكثار من الصلاة والسلام على البشير النذير، ومع الإكثار من الصلاة والسلام على البشير النذير بالإكثار من الاستغفار، القلوب تبيض وتنصع، كذلك الصحائف تنور، الدرجات ترتفع، الخطايا تحط، البلايا تدفع عنا، فكم من مصيبة دفعت عنا ونحن لا نشعر بسبب الاستغفار، الأرزاق تدر لنا بسبب الاستغفار، نفوسنا تطمئن بالاستغفار، فأكثروا من الاستغفار وردوا المظالم إلى أهلها. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فاصعدي،
إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فاسعدي،
لا تخضعي
بالقول حتى لا تسلمي،
لا توفني
عن ذكر ربك واحمدي،
صوني
أمانته العظيمة واحفظي،
لو
بالطهارة في حجابك يا ابنتي نور تألق في جبيني.